الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت فضل الجهاد في سبيل الله وما ذكره الله فيه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ أي هل الجهاد يشمل النساء فيقاتلن في سبيل الله مع الرجال؟ وهذا يدل على رغبة الصحابيات في الخير ومحبتهن في الخير، وفيه دليل على سؤال أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من أمور العبادات وأمور الدين حتى يسأل أهل العلم. ولو كان يرى أن هذا العمل الذي هو في صدده عمل صالح وعمل عظيم فلا يقدم عليه، فيسأل أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، دل على أن الجهاد بالسلاح والغزو خاص بالرجال، لأنهم يتحملون السفر ويتحملون لقاء العدو، وأما المرأة فإنها ضعيفة وأيضا هي عورة، القتال يحتاج الاختلاط مع الرجال بالرجال والالتحام في المعارك، وهذا لا يليق بالمرأة ولا تطيقه. فالله خفف عنها وشرع لها عملا فيه أجر عظيم وفيه شبه بالجهاد والسفر والتعب، وهو الحج والعمرة. هو الحج والعمرة، فدل على فضل الحج والعمرة أنهما جهاد في سبيل الله لما يشتملان عليه من مغادرة الأوطان ومكابدة الأسفار، تعرض للأخطار في الطريق. فالحج والعمرة يشبهان الجهاد، أن كل منهما سفر طاعة، ولأن كل منهما فيه مشقة، ولأن كل منهما عبادة لله عز وجل، ففيهما تشابه. ودل الحديث أيضا على أن الجهاد في سبيل الله لا يجب على النساء، لا يجب على النساء، وإنما وجوبه على الرجال، ولكن لا بأس أن تخرج المرأة مع الرجل لتقوم بمعالجة الجرحى وسقي الماء وإعانة المجاهدين كما كان بعض الصحابيات يخرجن مع الغزو من أجل مساعدتهم، فلا بأس أن تخرج المرأة بالغزو وتساعد الغزاة لما تستطيعه، ولكنها لا تدخل المعركة مع الرجال. وفي هذا رد على الذين يجندون النساء الآن وهم ينتسبون إلى الإسلام ويجندون النساء في الجيش أو في الأمن، شرط يجعلونهن شرطا في الأمن، فهذا مخالف لهدي الشريعة، أن المرأة تلبس ملابس العسكريين وتخالف العسكريين كأنها رجل منهم، هذا لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام وإخراج للمرأة عن ما يليق بها. ولكن الذي حملهم على هذا التشبه بالكفار، لما رأوا الكفار يجندون النساء تشبهوا بهم، صاروا يجندون النساء ويعتبرون هذا من الرقي والحضارة والتقدم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، إضافة إلى ما في ذلك من الفتنة. المرأة إذا خالطت الرجال ولبست ملابسهم وحصلت الخلوة مع بعضهم، لأن هذا من ضروريات تجنيدها أنها ستخلو مع أحد الجنود، يعني تعتبر كأنها رجل، يحصل بذلك الفتنة والشر الكبير في المجتمع. فلا تجند المرأة، ولكن إذا شاركت بما يليق بها من غير أن تجند، من تقديم دواء أو علاج جريح أو غير ذلك، مع احتفاظها بكرامتها وعفتها، فلا بأس بذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه، ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما.
نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على عمل آخر يعادل الجهاد. الحديث الذي قبله فيه أن الحج يعادل الجهاد بالنسبة للنساء، وهذا الحديث يدل على أن بر الوالدين يعادل الجهاد، لأن حق الوالدين مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، فهو الحق الثاني. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. آية الحقوق العشرة ذكر حق الوالدين، هو الحق الثاني بعد حق الله جل وعلا. قال سبحانه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحق الأول وهو التوحيد. الحق الثاني ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن الآية. فيأتي حق الله جل حق الوالدين بعد حق الله ما يدل على عظم حق الوالدين. وفي هذا الحديث أنه يعادل الجهاد في سبيل الله على ما في الجهاد في سبيل الله من فضل عظيم. وفي الحديث أن المسلم إذا أراد الجهاد يستأذن من ولي الأمر، فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يستأذن من ولي أمره. هذا هو نظام الإسلام في الجهاد. ليس لأحد أن يجاهد بدون إذن ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويشرف عليها وأحيانا يقودها بنفسه، فهو من صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل أحد. الإذن به من صلاحيات ولي الأمر، والأمر به من صلاحيات ولي الأمر. هذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحيي الوالدات، هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي ولا يتعجل في الفتوى حتى يستفصل من المستفتي ثم بعد ذلك يفتيه. أحيي الوالدات هذا سؤال، ولم يجبه على طول بل نعم جاهد قال أحيي الوالدات، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ودل على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. فالمجاهد الذي يريد الجهاد يستأذن الوالدين أولا، فإن أذن له فإنه يستأذن ولي الأمر. هذا الرجل أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن والديه، فدل على أن طلب الإذن من الوالدين يكون أولا ثم بعد ذلك يستأذن من ولي الأمر. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. قال ففيهما فجاهد، يعني في برهما، فدل على أن بر الوالدين من الجهاد، على أن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله، وأن البار بوالديه ينال أجر المجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. وفي رواية ارجع فبرهما. وفي حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حي الوالدات، أخبره أن أمه حية وأنها تبكي، خرج من عندها وهي تبكي، فقال ارجع، فقال ارجع فأضحكها أو نحو من هذا بعد أن أبكيتها. فدل هذا كله على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان من الجهاد ليترك والديه ولم يأذنا له، وخصوصا إذا كان بحاجة إلى وجوده عندهما وقيامه بمصالحهما، فلا يجوز له أن يخرج للجهاد في سبيل الله، إذا كان هذا في الجهاد في سبيل الله، كيف الخروج إلى غير الجهاد؟ الذين يسافرون إلى الدعوة بزعمهم، يسافرون إلى الدعوة أو يسافرون إلى غير ذلك من أو إلى الحج أو إلى العمرة، ويتركون الوالدين وحدهما بدون استئذان وبدون، فلا يليق بهم هذا، لا يليق بالإنسان أنه يسافر إلا بإذن والديه. إذا كان لا يسافر للجهاد في سبيل الله إلا بإذن والديه في غيره من الأسفار من باب أولى، وإن كان يزعم أن هذا السفر طاعة كالحج والعمرة والدعوة إلى الله وإلى ذلك، لأن بعض الشباب هداهم الله يزور بدون إذن والديهما، بل لا يريان لوالديهما رأينا، يخرجون يقولون للدعوة وكذا وكذا، والوالدان يغضبان عليهما وربما يدعوان عليهما ولا يحسبان ولا يحسبون لهذا، لا يحسبون لهذا حسابا. حق الوالدين عظيم، ولا يقول الإنسان إنه ليس لهما رأي أو ما عندهم، ليس عندهم إدراك ولا يقدرون الأمور ولا يقدرون، ما يقول الكلام هذا بحق والديه. والدات لهما حق تؤديه بعد حق الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد هواك أو تريد طاعة فلان أو علان فلك ما تختار، لكن إذا كنت تريد الأجر والثواب فاعرف لوالديك حقهما ولا تقدم عليه شيئا إلا حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على حق الوالدين شيئا من الحقوق. نعم.
وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري رساله.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يقيم بين المشركين، وهذا وعيد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء أو ليس مني من فعل كذا وكذا، هذا يدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معنى أنه يخرج من الإسلام، لكن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ممن يقيم بين أظهر المشركين، يقيم ويستقر في بلاد المشركين، لأن الواجب عليه أن يعتزل المشركين وأن يهاجر، كما يأتي في الحديث اللي بعده، أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ولا يبقى في بلاد الشرك، لأنه إذا بقي في بلاد الشرك يكثر سواد المشركين، ولأنهم يستولون عليه ويكون تحت سلطتهم، يكون تحت سلطتهم وإمرتهم. الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا يكون عليه خطر من الفتنة في دينه، يكون عليه خطر من الافتتان في دينه، فقد يصاب بالكفر أو يصاب بالنفاق وموافقة المشركين، ف فلا يجوز له أن يقيم بين أظهر المسلمين وهو يقدر على الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يقيمون بين أظهر المشركين وهم يقدرون على الهجرة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا وعيد شديد لمن يقيم بين المشركين وهو يقدر على الهجرة. والملائكة لم تسألهم عن دينهم وعن عقيدتهم، بل قالوا فيما كنتم، يعني سألوهم عن المكان الذي هم فيه. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لأنهم تحت سلطة الكفار، ليس لهم قدرة على إظهار دينهم، ليس لهم قدرة على إظهار دينهم. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ يعني معنى غير هذا البلد هذا، اخرجوا إلى بلد تظهرون فيه دينكم. فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد شديد، فساءت مصيره. ولن يستثني الله إلا المستضعف الذي لا يقدر، فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في أحوال، الحالة الأولى المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة، الذي لا يقدر على الهجرة، فهذا يعذر حتى يستطيع، يعذر حتى يستطيع الهجرة فيهاجر. الحالة الثانية إذا كان يقدر على إظهار دينه، إذا كان يقيم في بلاد المشركين ويقدر على إظهار دينه، لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وينهى عن الشرك، هذا إظهار الدين. هو إظهار الدين أنهم يتركون في الصلي والصوم ولا يتعرضون له، هو هذا هو إظهار الدين. إظهار الدين أن تعلن العداوة لهم وأن تعلن بطلان ما هم عليه وأن تعلن الدعوة إلى الإسلام، فإذا حصل هذا فالإقامة بينهم جائزة، بل فيها مصلحة، يعني فيها دعوة إلى دين الإسلام وإظهار لدين الإسلام. فهذه أمور يجب مراعاتها، أن الإنسان لا يتساهل في الإقامة بين في بلاد الكفر، فليهاجر إلى بلاد المسلمين لإعلاء كلمة الله وليكون مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين ويعيش مع المسلمين ويكفر سواد المسلمين وجماعة المسلمين. فالإقامة في بلاد المشركين من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل الآية الكريمة التي سمعتموها وبدليل هذا الحديث الذي بين أيديكم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم في بلاد المشركين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح.
ويتعلق بهذه المسألة وهي الإقامة في بلاد المشركين من غير عذر شرعي السفر إلى بلاد المشركين، فالذي مع المسلمين في بلاد المسلمين لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، لأنه يعرض دينه وعقيدته في الخطر، ولا سيما في هذه الأزمان الذي عظمت فيها الفتن واستطال المشركون على المسلمين، فلا يجوز له السفر إلى بلاد المشركين للنزهة أو للإقامة فيها إلا في أحوال مستثنى. الأولى إذا سافر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار هذا الدين، سافر لإظهار هذا الدين، الدعوة إلى الله والنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. ثانيا إذا سافر لعلاج لا يجد علاجا في بلاد المسلمين فيسافر لأجل الضرورة للعلاج، ثم إذا انتهت مهمته يبادر بالعودة إلى بلاد المسلمين. ثالثا السفر لأجل التجارة، عنده تجارة تستدعي أنه يسافر ليتعاقد مع مصانع ولا مع شركات ولا لأجل استيراد بضائع، فيجوز له أنه يسافر للتجارة مع إظهار دينه في كل الأحوال، يكون مظهرا لدينه. أما إذا كان يسافر ولا منه وصل هناك تخلى عن أمور دينه وينماع مع المشركين ومع الكفار في عاداتهم وتقاليدهم، وربما يضيع الصلاة يقول إن ما به يشوفون نصليهم، أو يحلق لحيته، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه، أو يلبس ملابس الكفار من غير حاجة، هذا لا يجوز له السفر، لأنه ينمع مع أهل الكفر ويظهر بمظهرهم ولا يكون بينه وبينهم فرق، بل يضيع صلاته ويضيع دينه. وأعظم من هذا إذا وقع في الفساد، إذا وقع في الفساد، فساد الحرب، أو ذهب إلى المسارح والعري واحتفالات الكفار، فهذا لا يجوز له السفر حتى ولو كان لتجارة أو لعلاج، لا يجوز له هذا. نعم، فهذه أمور يجب التنبه لها، لأن الناس اليوم صارت البلاد كلها واحدة من المشرق إلى المغرب، ما في فرق بين بلد مسلم وبلد كافر، بل ربما إنهم يعظمون بلد الكفر أعظم من تقديرهم لبلد الإسلام، لأنهم يرونها بلاد الرقي والحضارة والتقدم، فتكبر في صدورهم ويحتقرون بلاد المسلمين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
الهجرة لغة الترك، ترك الشيء، فترك الشيء هجر له، قال تعالى: والرجل فهجر، يترك الأصنام، الرجل الأصنام، وهجرها تركها. وقال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. هذا في اللغة. وأما الهجرة في الشرع فإنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه. والهجرة قرينة الجهاد في القرآن، والمهاجرون أفضل من الأنصار بهجرتهم وتركهم بلادهم وديارهم وبيوتهم وعنوانهم فرارا بدينهم، المهاجرون أفضل من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الهجرة. فالهجرة قليلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد أمر الله بها وأوجبها على من يستطيع أن يفر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، وهي مستمرة إلى أن تقوم الساعة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وسيأتي في الحديث بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما بقي قتال الكفار. فقتال الكفار لا ينتهي إلا في آخر الزمان، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. فالهجرة باقية ومستمرة في كل وقت، واجبة على المسلم. ولكن في هذا الحديث: لا هجرة بعد الفاتح. هذا الهجرة من مكة، الهجرة من مكة، لأنها لما فتحت صارت بلاد إسلام، فلا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت بلاد إسلام. وكانوا من قبل يجب عليهم الهجرة من مكة أفضل البقاع، لما كانت تحت سلطة المشركين أمر المسلمون بالهجرة منها، وهي أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرها؟ لكن لما فتحت وعادت إلى المسلمين انتهت الهجرة منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة. ولذلك الذين لم يسلموا إلا عام الفتح فاتت عليهم الهجرة، الذين لم يسلموا إلا عام الفتح فاتت عليهم الهجرة، لأن وقتها انتهى بالنسبة لهم. وصارت مكة والمدينة كلاهما دار إسلام، لهذا قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أسلموا عام الفتح انتهى في الهجرة بالنسبة لهم، ولكن بقي لهم الجهاد في سبيل الله، بقي لهم الجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة لغير أهل مكة فإن الهجرة باقية في حقهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح. وليس معناه نفي الهجرة وأن الهجرة انتهت مطلقة كما ظنه قليل من أهل العلم، بل هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ ترده الأحاديث ومنها الحديث الآتي. قال: ولكن جهاد وليا، جهاد يعني بقي الجهاد. فأهل مكة الذين أسلموا عام الفتح انتهت الهجرة في حقهم، ما الذي بقي لهم؟ الجهاد. ولكن جهاد الذي فاتته الهجرة من أهل مكة بقي الجهاد في حقه، وهو عمل عظيم. ولذلك الذين أسلموا عام الفتح أبلوا بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله، واستشهد كثير منهم في حرب فارس والروم رضي الله عنهم لأجل أن يعوضوا عن ما فاتهم من الهجر، فأخذوا بالجهاد في سبيل الله وأبلوا بلاء حسنا حتى قتل كثير منهم في سبيل الله عز وجل وماتوا شهداء رضي الله عنهم. ونية، لكن جهاد ونية. فيخرج المسلم من مكة لنية لعمل صالح، لنية عمل صالح، نية عمل صالح كالجهاد في سبيل الله أو زيارة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو لطلب العلم، يخرجون من مكة لهذه النية لأحد أمرين، إما لجهاد وإما لنية صالحة لعمل من أعمال خيري كطلب العلم والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام وزيارة المساجد التي شرع الله زيارتها والسفر إليها كالمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث له سبب، فهو أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بهذه النية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لغير ذلك فليس هو في سبيل الله. فالذي لا يقاتل إلا من أجل المال، من أجل المغنم، ولا يريد إعلاء كلمة الله، وإنما يقاتل لأجل الطمع فقط، أو يقاتل للرياء وأن يمدح ويذكر، هذا ليس في سبيل الله. أو يقاتل لأجل تبرز شجاعته وفروسيته، لا يريد من ذلك إلا الذكر والمدح، هذا ليس، كل هؤلاء ليس في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل الاستيلاء على البلد أو السلطة على الناس هذا ليس في سبيل الله. أما الذي يكون يقاتل لإعلاء كلمة الله فهذا هو الذي في سبيل الله، ولو كان معه نية المغنم أو نية أو غير ذلك من النيات المباحة، النيات المباحة فلا مانع، إذا كان عنده قصد إعلاء كلمة الله فلا بأس أن ينضاف إليها قصد آخر من نيل المغنم أو غير ذلك. أما من لم يكن عنده قصد سوى هذه الأمور ولا يقصد إعلاء كلمة الله فهذا ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل ما أراد من الحمية أو الحصول على المال أو الاستيلاء على البلاد أو لأجل أخذ السلطة، كل هذا ليس في سبيل الله، لأنه خلا من قصد إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم. فهذا فيه الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص لله في الجهاد، وأن الإنسان حتى لو قتل في سبيل الله وليس قصده إعلاء كلمة الله يكون في النار، كما جاء في الحديث في الرجل الذي يقاتل حتى قتل يسأله الله يوم القيامة ماذا عملت، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فإذا كان ليس عنده قصد لإعلاء كلمة الله وإنما عنده مقاصد أخرى فإنه ليس في سبيل الله وأيضا هو معرض للوعيد لأن الجهاد من أعمال الآخرة فإذا استخدمه لأجل أمور الدنيا يكون ممن قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى فهو من هذا القبيل وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة يجب إخلاصها لله عز وجل وأن لا يكون قصد الإنسان منها غير وجه الله عز وجل. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان.
نعم هذا يفسر الحديث السابق لا هجرة بعد الفتح وأنه ليس المراد انتهاء الهجرة مطلقة وإنما انتهاء الهجرة من مكة فقط لأنها صارت بلد إسلام أما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية ما قتل العدو والقتال باقي إلى أن تقوم الساعة لا يمنعه أحد ماضي مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة الجهاد باق وماض مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة لا ينتهي لأنه شرع لإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك والكفر والشرك موجودان ومستمران فلا بد من بقاء الجهاد لإعلاء كلمة الله ولئلا يتسلط المشركون والكفار على المسلمين وعلى بلاد المسلمين هذا من ناحية لا يتسلط هؤلاء والناحية الثانية لأجل نشر كلمة التوحيد في الأرض وقمع الشرك قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين اقتلوا المشركين هذه علة هذه هي العلة الوصف هو العلة وهو الشرك فهم يقاتلون لشركهم لا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم أو الاستيلاء عليهم وإنما يقاتلون لشركهم فلو أنهم تركوا الشرك لم يقاتلوا.
نعم. أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم
قتل مقاتلتهم نعم
وسبى ذراريهم
ذراريهم
حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية.
نعم هذا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار أي هجم على بني المصطلق وهم قبيلة على بني المصطلق وهم قبيلة من خزاعة وهم غارون أي غافلون لم يتنبهوا لهجومه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه دليل على أن الكفار يغار عليهم في غفلتهم يغار عليهم في غفلتهم لما في ذلك من المصالح للمسلمين وحتى للكفار أنفسهم لأنهم إذا غورثوا يكون هذا أقصر للقتال وأسهل في أمر القتال يستسلمون سريعا ولا يحصل عليهم قتل ولا يحصل عليهم قتل كثير. وفيه أيضا سهولة على المسلمين، لأنهم لو أعلنوا لهم وتقابلوا طال القتال وحصل الضرر على الفريقين، على المسلمين وعلى الكفار. أما المباغتة ففيها اختصار وفيها تسهيل على الفريقين، ولكن لا بد من الدعوة أولا، لا بد من الدعوة إلى الإسلام كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا، أنه لا يجوز الهجوم على الكفار أو مبادرتهم للقتال إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل. وهنا يقول أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، ولم يذكر الدعوة. والجواب عن ذلك أنه سبق أن دعوا، أنه سبق أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يستجيبوا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليغير عليهم بدون دعوة، لا بد من الدعوة أولا، فإن استجابوا وإلا فإنهم يقاتلون بالسياسة الحربية التي يراها قائد المسلمين بالهجوم أو غيره. وهم غارون، فسبى نساءهم وذراريهم، هذا فيه دليل على تحريم قتل النساء والصبيان، وإنما تقتل المقاتلة فقط الذين يحملون السلاح منهم، وأما النساء وأما الصبيان وأما كبار السن وأما العباد منهم الرهبان الذين تفرغوا للعبادة فهؤلاء لا يقتلون. هذه سياسة الإسلام في الحرب، لأنه دين رحمة ودين عدالة، فهو لا يقاتل من لا يخشى منه شر، وإنما يقاتل من يخشى منه الشر والصد عن سبيل الله ونشر الكفر. أما الإنسان الذي كفره قاصر عليه فقط، الإنسان الذي كفره قاصر عليه ولا يتعدى ككبير السن الذي ليس له رأي، أو المرأة أو الصبي أو الراهب الذي في صومعته، فهؤلاء لا يقتلون. إذا استولى المسلمون على بلدهم فإنهم لا يقتلون، ولكن النساء والصبيان يسترقون، يدخلون تحت ملك المسلمين ويكونون عبيدا للمسلمين، فرقا يملكونهم، يملكون رقابهم. فهذا فيه بيان أصل الرق في الإسلام، والرق موجود في الديانات السابقة ومع الأنبياء السابقين، هو تبع للجهاد في سبيل الله، تابع للجهاد في سبيل الله، ما وجد الجهاد يوجد الرق، لأن هؤلاء أبوا أن يعبدوا الله عز وجل فعاقبهم الله فجعل عليهم الرق، ولا يرتفع عنهم إلا بالعفق. هذا هو أصل الرق، أنه الاستيلاء على ذراري الكفار وأولاد الكفار في المعارك، فإنهم يسترقون، وذلك لمصلحتهم هم، هذا أحسن من قتلهم. يسترقون ويسلم الكثير منهم ويهتدي الكثير منهم، تتاح لهم الفرصة بدلا من قتلهم، يبقون على قيد الحياة ويكونون تحت سلطة المسلمين وفي ملك المسلمين، وهذا خير لهم من بقائهم مع الكفار. ربما يسلم الكثير منهم أو يسلمون من تسلط الكفار وشر الكفار، لأن هذا الدين دين رحمة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين كلهم. فهؤلاء الذين يسترقوا يستريحون من تعنت الكفار وقهر الكفار لهم، وتتاح لهم الفرصة الدخول في الإسلام. هذا هو الرق في الإسلام، لا كما يقوله بعض كتاب الجهال الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام ويقولون أن الإسلام لا يرى الرق، يستنكرون الرق. الرق حكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة، يقولون لا الإسلام ما يرى الرق، لأن الكفار يعيرون المسلمين، يقولون أنتم تملكون الآدميين. يقول نعم نملك الآدميين بطريق شرعي أو بطريق تعنت، أنتم تسترقون الشعوب كلها تستعبدونها، ونحن إنما نسترق هؤلاء النوعية من البشر رحمة بهم وإحسانا إليهم. ولذلك إذا ملك المسلم رقيقا فإن الإسلام يوصيه به الإحسان إليه، وأن ينفق عليه، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي آخر الآية قال وما ملكت أيمانكم، فجعل للمماليك حقا من الحقوق العشرة في الإسلام. فنحن نحسن إليهم، أما أنتم فتسترقون الشعوب وتقتلونها وتسفكون دماءها وتأخذون أموالها وتشردونها، وتقولون الإسلام يسترق البشر. أنتم اللي تسترقون البشر. الواجب الرد عليهم بالعلم لا بالعاطفة أو بالجهل، نقول لا الإسلام ما يرى الرق، وإنما أقره من باب التدريج وفتح باب العشق بالتدريج، ولم يمنعه لم يمنع الرق من أول وهلة، بل تدرج في منعه. يقول هذا كذب على الله وعلى رسوله. الإسلام يقر الرق الشرعي، أما الرق الباطل فهذا لا يقره الإسلام. ولهذا من استعبد حرا وأكل ثمن فإن الله يكون خصمه يوم القيامة. من استعبد حرا حرا فأكل ثمن، لا يجوز استرقاق الأحرار إلا بمثور شرعي كالجهاد في سبيل الله. أما إنه ينهبه صغير، يخطفه صغير ويسترقه، هذا حرام لا يجوز، مثل ما يفعل المتاجرون بالرق الذين ينهبون الأطفال وينهبون الصغار ويبيعونهم، هذا حرام لا يجوز لغير جهاد في سبيل الله وغير رق شرعي، وإنما هو النهب، هذا حرام ولا يجوز ولا يقره الإسلام. وليس هذا رقا، هذا استعباد، استعبد حرا فأكل دمه، وليس هذا هو الرق. فيجب أن يفرق ويميز بين الرق الشرعي والرق الباطل. نعم.
وأصاب يومئذ جويرية،
أصاب صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية، يعني من جملة السبي جويرية بنت الحارث ملك بني المطلق، صارت مع السبي، فصارت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمها واعتقها وجعل عشقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين، وهي امرأة صالحة وامرأة فاضلة. فهذا من مصلحة هذه المرأة، ماذا نالت من هذا الرق؟ نالت أنها صارت من أمهات المؤمنين، وصارت امرأة من أفضل النساء في العبادة والتقى والورع. هذا من ثمرات الجهاد في سبيل الله، ومن ثمرات الرق في الإسلام، لأن يعني الرق إحسان وليس الرق جبروت أو تسلط، إنما هو إحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب جويرية بنت الحارث أعتقها وجعل عتقها صداقها وصارت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من أهل الجنة، لأن زوجاته في الدنيا هن أزواجه في الجنة. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
نعم، هذا الحديث طويل، نأخذه جزئية جزئية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هذا فيه أن الجهاد في سبيل الله من صلاحيات ولي الأمر، وأنه هو الذي يأمر به، وأنه هو الذي يشكل الجنود والعسكر ويأذن لهم الجهاد في سبيل الله من صلاحياته هذه. والجيش هو القطعة الكبيرة من الجنود، والسرية هي القطعة الصغيرة تكون تابعة للجيش تغير ثم ترجع إليه، فهي قطعة منه، وهو ردء لها، هو ردء لها، يعني بمعنى أنها ترجع إليه، هذه هي السرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينفذ الجيوش وأحيانا ينفذ السرايا وهي القطع الصغيرة من المقاتلين، وهذا من صلاحيات ولي الأمر في الإسلام. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله.
أمر أميرا، أن التولية على الجيش أو السرية من صلاحيات الإمام، وليس هي من صلاحيات الجيش أو السرية، أنه هم اللي يختارون له أمير أو السرية تختار لها أمير، لا، اللي يعينه ولي الأمر، هذا من صلاحياته. نعم.
أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
نعم، هذا من أيضا مما يجب على الإمام إذا شكل الجيوش والسرايا، فإنه يوصي القائد بتقوى الله، ويوصيه بتقوى الله في نفسه، بأن يعمل بطاعة الله في نفسه، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه هي التقوى، خاصة في نفسه، يعني يستقيم هو في نفسه أولا، ولا يكون الإنسان يأمر الناس بالتقوى وهو ليس من أهلها، وإنما يبدأ بنفسه أولا، يوصيه بخاصة في نفسه وبمن معه من المسلمين، أن يتقي الله لمن معه وتحت يده من المسلمين، فلا يتسلط عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم، وإنما يتولاهم بالرعاية ويتولاهم بالإصلاح، ولا يتركهم هملا ويضيع مسؤوليتهم، بل يتفقدهم ويراعيهم وينظمهم. نعم، لأنه نائب عن الإمام. نعم.
ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للجيش أو السرية: اغزوا على اسم الله. هذا فيه البداءة لبسم الله، فيه البداءة لبسم الله في الأمور المهمة. نعم.
قاتلوا من كفر بالله،
قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الغرض من الجهاد، أنه لقتال من كفر بالله، وليس المراد قتال من أجل المال أو من أجل توسيع المملكة أو من أجل بذل السلطة على الناس، وإنما هو لأجل إزالة الكفر، من كفر بالله. قال تعالى فاقتلوا المشركين، المشركين لأجل شركهم. وهنا يقول من كفر بالله، فالقتال لأجل إزالة الكفر وإزالة الشرك ونشر الإيمان والتوحيد، وهذا خير للبشرية. التوحيد والإيمان خير للبشرية، والشرك والكفر هذا شر للبشرية. فالقتال إنما هو لصالح البشرية، لإزالة الشر وإحلال الخير محله، وليس هو للوحشية كما يقوله أعداء الإسلام ومن انخدع بهم من جهال المسلمين، إن القتال في الإسلام إنه وحشية وإنه تسلط وإنه هذا كذب على الله وعلى رسوله، وإنما القتال في الإسلام لأجل إزالة الكفر، وهذا رحمة للخلق. إذا بقوا على الكفر شقوا في الدنيا والآخرة، وإذا تابوا إلى الله سعدوا في الدنيا والآخرة، هذا من صالحهم. نعم.
فضيلة الشيخ، بماذا نرد على دعاة الاختلاط الذين يحتجون بفعل بعض الصحابيات أثناء خروجهن في بعض الغزوات لتغميد الجرحى؟
سبحان الله، هذا فيه اختلاط، خروجهن مع الغزاة على اختلاط، على كذب، ليس فيه اختلاط، يكون على حدة ويكون محجبات، يصير معها محرم، يقف من محرم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم، يقف من المحرم، ولا تكون مختلطة بالرجال، ولا تدخل المعركة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟
كلهم كفار، القبور عباد القبور كفار، ما بينهم فرق بين الكفار، لكن ربما يقال ان عباد القبور انهم مرتدون، لانهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا، يعاملون معاملة المرتدين. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر في كتاب الكافي قوله أقل ما يفعل الجهاد مرة كل عام، أرجو شرح هذه العبارة.
يعني بالنسبة لولي الأمر أنه ما يترك الجهاد كل يعني سنين، لا تمر سنة إلا وقد نظم شيء من الجهاد في سبيل الله، ولا تمر سنة بدون جهاد.
فضيلة الشيخ، والدي لا يكلفني بأي عمل يخصه ويغضب إن قمت بحوائجه، فكيف أبره في هذه الحالة؟
أدب ما عليك من بره وطاعته، وإن لم يولف شيئا من أموره، أنت أدب ما عليك، وأما أنه يوليك من أموره أو من أمواله شيئا فهذا حق له هو، إن شاء ولاك وإن شاء لم يولك، لكن حقه باق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل شهيد البحر مثل شهيد البر؟ وهل هناك دليل؟ وهل يغفر عنه الدين؟
الذي يقتل في سبيل الله شهيد، سواء في البر أو في البحر، الذي يقتل في سبيل الله في الجهاد، قد يكون الجهاد في البحر في السفن والمراكب، قد يكون في البر، الذي يقتل في سبيل الله وفي الغزو في سبيل فهو شهيد، يغفر له جميع الذنوب ما عدا الدين، لأن الدين حق للمخلوق فلا بد من أداء الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للمخلوق، والشهادة لا تفقد حقوق المخلوقين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز في الجهاد أن يقوم أحد المسلمين بتسجيل نفسه بين صفوف المشركين لغرض قتلهم؟
يجوز في الجهاد الاقتحام والمغامرة، يجوز الاقتحام والمغامرة ولو كان الخطر شديد، لأن هذا فيه مصلحة راجحة، هذا فيه مصلحة راجحة أن يقتحم الحصن، وأن كما كان الصحابة يفعلون هذا، يقتحمون الحصون ويفتحون الأبواب على الكفار، يفتحون للمسلمين، ولو كان فيه هذا تعريض للخطر، لأن المصلحة وهي النكاية للكفار أرجح مما يحصل عليهم من القتل. أما مسألة الترجيح الله أنا ما أعرفها ولا أقول فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، في الوقت الحاضر في بعض الدول الكافرة أناس منهم دخلوا في الإسلام.
نعم.
يقول في الوقت الحاضر في بعض الدول الكافرة أناس منهم دخلوا في الإسلام، وقد يحصل لهم بعض المضايقات في إقامة شعائر دينهم، وتعلمون أن الانتقال إلى بلد إسلامي في الوقت الحاضر ليس ممكنا، فما العمل والحكم بالنسبة لهؤلاء؟
أما أن الانتقال ليس ممكنا هذا محل نظر، لماذا لا يكون ممكن؟ هو ممكن لكنه إجراءات، له إجراءات إذا تمت يسمح بالانتقال، لا يكون ممكن، لكن لو قدر إنه أسلم ولا تمكن من الهجرة يكون من المستضعفين، مثل المستضعفين الذين كانوا في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يكون من المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم، يكون من المستضعفين. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك بعض البلاد الإسلامية وفيها من المعاصي ما يوازي بلاد الكفر أو أكثر، فهل يجوز السفر إلى تلك البلاد للسياحة أم لا؟
الذي في بلاد نزيهة وبلاد ملتزمة لا يسافر إلى بلاد غير ملتزمة وبلاد إباحية، ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا يسافر إليها لئلا يصاب بوبائها وشرها، حتى إن العلماء ذكروا إن البلاد التي يتسلق عليها المبتدعة ويتسلق عليها الفرق الضالة الخوارج وغيرهم لا يجوز السفر إليها ولا البقاء فيها، بل تجب الهجرة منها مثل ما تجب الهجرة من بلاد الكفار فرارا بالدين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات، فهل يعتبر شهيدا؟
يعتبر عاقا لوالديه، يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وأما شهادته فالله أعلم بها ما أدري، لكن يعتبر عاقا لوالديه. نعم. وربما يكون خروج غير مأذون فيه، غير شرعي، ربما يكون خروج غير شرعي فلا يكون شهيدا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يذهب إلى بلاد المشركين للدورة العسكرية أو غير ذلك وتكون مؤقتة؟
هذا ذكرنا أن من مصورات السفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين، من ذلك الشؤون العسكرية، يسافر للتدرب على القتال ومعرفة الشؤون العسكرية والأنظمة العسكرية، لأن هذا يحتاجه المسلمون مع الالتزام بدينه والتمسك بدينه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول أنا مسلم مولود في بلاد الكفار وأحمل جنسيتهم، هل يجوز أن أقيم بينهم؟ وقد سمعت أن عمل المسلم من صلاة وغيرها معلق ما دام بين الكفار حتى يخرج إلى بلاد الإسلام.
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كنت تستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين فيجب عليك هذا، يجب المبادرة في هذا. أما إذا كنت لا تستطيع فإنك تكون معذورا وتكون من المستضعفين كما سبق، لكن حاول، لا معناه أنك تسكت وتستسلم، حاول أنك تخرج من بلاد الكفار متى ما تيسر لك، لا تقل فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، قد تكون أنظمة الدول الحالية مانعة من هجرة بعض المسلمين، وكذلك قلة المال وعدم توفر العمل والمسكن، فهل يأتمون في هذه الحالة؟
إذا قدر أن نظام يمنع من الخروج من بلدهم ولا في استطاعة ولا بالمحاولة، تكون معذورا في هذا، تكون معذورا في هذا حتى يزول المانع فتهاجر. تبقى نيتك، النية موجودة في وبغض الكفار وبغض بلادهم، لا بد من هذا، ونية الهجرة تكون موجودة عندك متى ما تمكنت تهاجر. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
فضيلة الشيخ، الرجل العسكري هل يجب عليه استئذان والديه إذا تحرك الجيش؟
أي نعم، يجب عليه استئذان والديه، وإن أبيا فينفصل من العسكرية، يعني حق والديه يقدم ينفصل من العسكرية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن؟
شروط الجهاد معلومة، أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار، يستطيعوا الجهاد، عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار، لا بد من هذا. أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، ما شرع عليهم الجهاد لأنهم ما يستطيعون. وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو اللي يتولاه يشرف عليه، من صلاحيات ولي الأمر، من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة من تروح أو بدون إذن ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وجد نساء في الجيش تحارب معه أو تسعف المرضى أو غير ذلك، هل يجوز قتلها؟
نعم، يقولون الذي له رأي في الحرب وسياسة في الحرب يقتل، سواء كان امرأة أو شيخا كبيرا أو عابدا من عباد النصارى، إذا كان له رأي وتدبير وسياسة في الحرب يقتل، لأن الصحابة قتلوا دريد بن الصنة سيد هواجل وكان شيخا كبيرا، ولا قاتل في يوم حنين لأنه كبير السن جدا هرم، لكنه محمول على بعير، لكنه كان زادها وذا مكر سياسة في الحرب، فإذا كان كذلك يقتل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟
يكون غير مأذون إلا في هذا القتال، يكون غير مأذون إلا في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا، فلا يظهر لي أنه يكون شهيد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد، ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أن تركب رأيك أنا راجع لك، لكن تريد الأجر والثواب أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، لأن حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن بعض الناس يحتقر والده يقول والدي ما له راي ولا عنده فكر ولا عنده ولا يعرف شيء، يحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم، يعتبرون انفسهم انهم احسن راي من ابائهم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقص الوالد وانه ما هو شيء ولا عنده راي ولا ولد، هذا لا يجوز للوالد، العقوق. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في الحالات التي ذكرتم طلب العلم الدنيوي كما في حديث جرير رضي الله عنه؟
نعم.
يقول هل يدخل في الحالات التي ذكرتم؟
ايش الحالات؟
يقصد الذهاب الى بلاد الكفار.
هو المقصود التعلم الدنيوي، اما العلم الشرعي لا يطلب في بلاد الكفار. العلم الشرعي ما تروح تعلمه في بلاد الكفار، هذا لا يجوز، انما العلوم الدنيويه فقط، علم الهندسه، علم الطب، علم الاسلحه، التمرن على الاسلحه، العلوم الدنيويه هي اللي تطلب من الكفار اذا لم توجد في بلاد المسلمين. اما العلم الشرعي فلا يجوز طلبه في بلاد الكفار ولا يجوز التعلم على الكفار، وما أهلك المسلمين إلا تعلم أولادهم العلوم الشرعية على المستشرقين الذين شككوهم في دينهم وفي عقائدهم، عزيزا. نعم.
فضيلة الشيخ، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية وجعل عتقها صداقها، ولعل هذا حدث في حق أم المؤمنين صفية رضي الله عنها.
نعم هو كذلك.
يقول أما جويرية فقد كانت في سهم ثابت بن قيس فاستعاذت به صلى الله عليه وسلم في قضاء كتابتها فأعانها على ذلك ثم تزوجها.
هذا المهم أنها كانت مملوكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، فدل على أن المنفعة تكون صداقا مثل المال. نعم.
فضيلة الشيخ، من جاء إلى المسجد ماشيا ثم جلس على الأرض أو على كرسي ليصلي عليه لأنه لا يستطيع القيام والركوع والسجود ومتابعة الإمام في ذلك، هل يلزمه القيام لتكبيرة الإحرام حين دخوله في الصلاة أم يدخل فيها جالسا؟
إذا كان لا يستطيع القيام يكبر للإحرام وهو جالس، أما إذا كان يستطيع القيام فإنه يقوم بقدر قراءة الفاتحة، هذا القيام الواجب يكون بقدر قراءة الفاتحة، وإذا كان لا يستطيع هذا القيام فإنه يكبر وهو جالس.
فضيلة الشيخ، يقول نحن مجموعة إخوة جاءتنا منحة أرض من الحكومة منذ 15 سنة وإلى الآن لم نستثمرها، فهل عليها زكاة؟
حسب النية، إذا كنتم نويتمها للبيع فإنها أصبحت سلعة فيها زكاة، كل ما يتم عليها سنة فإنها تقوم يعني تثمن ويدفع ربع العشر من تقدير القيمة، أما إذا ما نويتمها للبيع ولا لكم نية فيها، ما نويتمها للبيع ولا للبناء ولا للسكنة انفرد دين ما تدرون، ليس فيها شيء، ليس فيها زكاة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول علي كفارة يمين فقال لي شخص إن العلماء قدروا في إطعام المسكين في إطعام المساكين 100 ريال، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
كذاب، هذا كذاب. من هم العلماء اللي قدروا كفارة اليمين 100 ريال؟ هل يدي دراهم بس؟ كفارة اليمين طعام أو كسوة أو عتق رقبة، هذا الذي نص الله جل وعلا عليه في القرآن. كفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولم يذكر النقود ولم يذكر الدراهم، الدراهم موجودة وقت نزول القرآن، لكن هذا يريد الدراهم بس، يأخذ الدراهم ويمشي. لا يجوز التصرف في العبادات تحويلها إلى رغبات الناس، العبادات تبقى كما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا تحول إلى نقود وإلى وإلى. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة؟
الرق كما عرفتم على قسمين، رق غير شرعي وهو الاغتصاب والنهب والاحتيال، هذا غير شرعي. أما الرق الشرعي فهو ما كان أطلق في الجهاد في سبيل الله، فمن وقع عليه الرق فإنه يبقى عليه وعلى ذريته وعلى ذرية ذريته ما تناسل، ولا يرتفع إلا بالعتق، لا يرتفع إلا بالعتق. هذا هو الرق في الإسلام. السؤال الثاني،
هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة؟
العتق من الأعمال الصالحة، العتق من الأعمال الصالحة إذا كان باختيار الإنسان، أما أن يجبر على العتق هذا لا يجوز، هذا عبادة ولا يجبر عليها الإنسان. فالعتق عبادة ويكون باختيار الإنسان لا بأنه يجبر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول شيخ من المشائخ يلقي دروسا في كتاب من الكتب الفقهية مقصورا على فئة من الناس دون غيرهم، فما حكم ذلك؟
والله ما أدري، ما شفت الكتاب، ما شفت الكتاب ولا أدري. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل الاطباع خاص بطواف القدوم وكذا الرمل؟
الاطباع خاص بالطواف الأول، أول ما يقدم الإنسان، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، طواف العمرة وطواف القدوم، هذا اللي فيه الاطباع. والرمل كذلك خاص.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت فضل الجهاد في سبيل الله وما ذكره الله فيه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ أي هل الجهاد يشمل النساء فيقاتلن في سبيل الله مع الرجال؟ وهذا يدل على رغبة الصحابيات في الخير ومحبتهن في الخير، وفيه دليل على سؤال أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من أمور العبادات وأمور الدين حتى يسأل أهل العلم. ولو كان يرى أن هذا العمل الذي هو في صدده عمل صالح وعمل عظيم فلا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. دل على أن الجهاد بالسلاح والغزو خاص بالرجال، لأنهم يتحملون السفر، يتحملون لقاء العدو، وأما المرأة فإنها ضعيفة وأيضا هي عورة، فالقتال يحتاج إلى اختلاط الرجال بالرجال والالتحام في المعارك، وهذا لا يليق بالمرأة ولا تطيقه. فالله خفف عنها وشرع لها عملا فيه أجر عظيم وفيه شبه بالجهاد والسفر والتعب، وهو الحج والعمرة، وهو الحج والعمرة، فدل على فضل الحج والعمرة أنهما جهاد في سبيل الله لما يشتملان عليه من مغادرة الأوطان ومكابرة الأسفار، التعرض للأخطار في الطريق. فالحج والعمرة يشبهان الجهاد، أن كل منهما سفر طاعة، ولأن كل منهما فيه مشقة، ولأن كل منهما عبادة لله عز وجل، ففيهما تشابه. ودل الحديث أيضا على أن الجهاد في سبيل الله لا يجب على النساء، لا يجب على النساء، وإنما وجوبه على الرجال، ولكن لا بأس أن تخرج المرأة مع الغزو لتقوم بمعالجة الجرحى وسقي الماء وإعانة المجاهدين، كما كان بعض الصحابيات يخرجن مع الغزو من أجل مساعدتهم. فلا بأس أن تخرج المرأة بالغزو وتساعد الغزاة لما تستطيعه، ولكنها لا تدخل المعركة مع الرجال. وفي هذا رد على الذين يجندون النساء الآن وهم ينتسبون إلى الإسلام ويجندون النساء في الجيش أو في الأمن، شرط يجعلونهن شرطا في الأمن، فهذا مخالف لهدي الشريعة، أن المرأة تلبس ملابس العسكريين وتخالف العسكريين كأنها رجل منهم، هذا لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام وإخراج للمرأة عن راجل للمرأة عن ما يليق بها. ولكن الذي حملهم على هذا التشبه بالكفار، لما رأوا الكفار يجندون النساء تشبهوا بهم، صاروا يجندون النساء ويعتبرون هذا من الرقي والحضارة والتقدم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، إضافة إلى ما في ذلك من الفتنة المرأة إذا خالطت الرجال ولبست ملابسهم وحصلت الخلوة مع بعضهم، لأن هذا من ضروريات تجنيدها أنها تتخلو مع أحد الجنود، يعني تعتبر كأنها رجل، يحصل بذلك الفتنة والشر الكبير في المجتمع. فلا تجند المرأة، ولكن إذا شاركت بما يليق بها من غير أن تجند، من تقديم دواء أو علاج جريح أو غير ذلك، مع احتفاظها بكرامتها وعفتها، فلا بأس بذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كفيهما فجاهد. متفق عليه، ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما.
نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على عمل آخر يعادل الجهاد. الحديث الذي قبله فيه أن الحج يعادل الجهاد بالنسبة للنساء، وهذا الحديث يدل على أن بر الوالدين يعادل الجهاد، لأن حق الوالدين مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، فهو الحق الثاني. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. آية الحقوق العشرة ذكر حق الوالدين هو الحق الثاني بعد حق الله جل وعلا. قال سبحانه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحق الأول وهو التوحيد. الحق الثاني: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الآية. فيأتي حق الله جل حق الوالدين بعد حق الله، ما يدل على عظم حق الوالدين. وفي هذا الحديث أنه يعادل الجهاد في سبيل الله على ما في الجهاد في سبيل الله من فضل عظيم. وفي الحديث أن المسلم إذا أراد الجهاد يستأذن من ولي الأمر، فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يستأذن من ولي أمره. هذا هو نظام الإسلام في الجهاد. ليس لأحد أن يجاهد بدون إذن ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويشرف عليها وأحيانا يقودها بنفسه، فهو من صلاحيات ولي الأمر، وليس هو من صلاحيات كل أحد. الإذن به من صلاحيات ولي الأمر، والأمر به من صلاحيات ولي الأمر. هذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحي الوالدات. هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي ولا يتعجل في الفتوى حتى يستفصل من المستفتي، ثم بعد ذلك يفتي. أحي الوالدات، هذا سؤال. ولم يجبه على طول، قال نعم جاهد. قال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. خالف فيهما فجاوز، ودل على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. فالمجاهد الذي يريد الجهاد يستأذن الوالدين أولا، فإن أذن له فإنه يستأذن ولي الأمر. هذا الرجل أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن والديه، فدل على أن طلب الإذن من الوالدين يكون أولا، ثم بعد ذلك يستأذن من ولي الأمر. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. قال ففيهما فجاهد، يعني في برهما، فدل على أن بر الوالدين من الجهاد، على أن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله، وأن البار بوالديه ينال أجر المجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. وفي رواية ارجع فبرهما، وفي حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حي الوالدات، أخبره أن أمه حية وأنها تبكي، خرج من عندها وهي تبكي، فقال ارجع، فقال ارجع فأضحكها أو نحو من هذا، بعد أن أبكيتها، بعد أن أبكيتها. فدل هذا كله على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان من الجهاد ليترك والديه ولم يأذنا له، وخصوصا إذا كان بحاجة إلى وجوده عندهما وقيامه بمصالحهما، فلا يجوز له أن يخرج للجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا في الجهاد في سبيل الله، كيف الخروج إلى غير الجهاد؟ كالذين يسافرون إلى الدعوة بزعمهم، يسافرون إلى الدعوة أو يسافرون إلى غير ذلك من أو إلى الحج أو إلى العمرة، ويتركون الوالدين وحدهما بدون استئذان وبدون، فلا يليق بهم هذا، لا يليق بالإنسان أنه يسافر إلا بإذن والديه. إذا كان لا يسافر للجهاد في سبيل الله إلا بإذن والديه في غيره من الأسفار من باب أولى، وإن كان يزعم أن هذا السفر طاعة كالحج والعمرة والدعوة إلى الله وإلى ذلك، لأن بعض الشباب هداهم الله يزور بدون إذن والديهما، بل لا يريان لوالديهما رأيا ويخرجون يقولون للدعوة وكذا وكذا، والوالدان يغضبان عليهما وربما يدعوان عليهما ولا يحسبون لهذا حسابا. حق الوالدين عظيم، ولا يقول الإنسان إنه ليس لهما رأي أو ما عندهم، ليس عندهم إدراك ولا يقدرون الأمور ولا يقدرون، ما يقول الكلام هذا في حق والديه. والدات لهما حق تؤديه بعد حق الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد هواك أو تريد طاعة فلان أو علان فلك ما تختار، لكن إذا كنت تريد الأجر والثواب فاعرف لوالديك حقهما، ولا تقدم عليه شيئا إلا حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على حق الوالدين شيئا. للحقوق. نعم.
وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري رساله.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يقيم بين المشركين. وهذا وعيد، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء أو ليس مني من فعل كذا وكذا، هذا يدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. ليس معنى أنه يخرج من الإسلام، لكن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ممن يقيم بين أظهر المشركين، يقيم ويستقر في بلاد المشركين، لأن الواجب عليه أن يعتزل المشركين وأن يهاجر، كما يأتي في الحديث اللي بعده، أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ولا يبقى في بلاد الشرك، لأنه إذا بقي في بلاد الشرك يكثر سواد المشركين، ولأنهم يستولون عليه ويكون تحت سلطتهم، يكون تحت سلطتهم وإمرتهم. الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا يكون عليه خطر من الفتنة في دينه، يكون عليه خطر من الافتتان في دينه، فقد يصاب بالكفر أو يصاب بالنفاق وموافقة المشركين. فلا يجوز له أن يقيم بين أظهر المسلمين وهو يقدر على الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يقيمون بين أظهر المشركين وهم يقدرون على الهجرة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا وعيد شديد لمن يقيم بين المشركين وهو يقدر على الهجرة. والملائكة لم تسألهم عن دينهم وعن عقيدتهم، بل قالوا: فيما كنتم؟ يعني سألوهم عن المكان الذي هم فيه. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، لأنهم تحت سلطة الكفار، ليس لهم قدرة على إظهار دينهم، ليس لهم قدرة على إظهار دينهم. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ يعني معنى غير هذا البلد هذا؟ اخرجوا إلى بلد تظهرون فيه دينكم. فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد شديد، فساءت مصيرا. ولن يستثني الله إلا المستضعف الذي لا يقدر، فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في أحوال، في الحالة الأولى المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة، الذي لا يقدر على الهجرة، فهذا يعذر حتى يستطيع يعذر حتى يستطيع الهجرة فيهاجر. الحالة الثانية إذا كان يقدر على إظهار دينه، إذا كان يقيم في بلاد المشركين ويقدر على إظهار دينه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وينهى عن الشرك، هذا إظهار الدين. أو إظهار الدين أنهم يتركون في الصلي والصوم ولا يتعرضوا له، مو هذا هو إظهار الدين. إظهار الدين أن تعلن العداوة لهم وأن تعلن بطلان ما هم عليه وأن تعلن الدعوة إلى الإسلام، فإذا حصل هذا فالإقامة بينهم جائزة بل فيها مصلحة، يعني فيها دعوة إلى دين الإسلام وإظهار لدين الإسلام. فهذه أمور يجب مراعاتها، أن الإنسان لا يتساهل في الإقامة بين في بلاد الكفر، فليهاجر إلى بلاد المسلمين لإعلاء كلمة الله وليكون مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين ويعيش مع المسلمين ويكفر سواد المسلمين وجماعة المسلمين. فالإقامة في بلاد المشركين من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل الآية الكريمة التي سمعتموها وبدليل هذا الحديث الذي بين أيديكم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم في بلاد المشركين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
ويتعلق بهذه المسألة وهي الإقامة في بلاد المشركين من غير عذر شرعي السفر إلى بلاد المشركين، فالذي مع المسلمين في بلاد المسلمين لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، لأنه يعرض دينه وعقيدته في الخطر، ولا سيما في هذه الأزمان الذي عظمت فيها الفتن واستطال المشركون على المسلمين، فلا يجوز له السفر إلى بلاد المشركين للنزهة أو للإقامة فيها إلا في أحوال مستثناة، الأولى إذا سافر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار هذا الدين، سافر لإظهار هذا الدين دعوة إلى الله والنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. ثانيا إذا سافر للعلاج لا يجد علاجا في بلاد المسلمين فيسافر لأجل الضرورة للعلاج، ثم إذا انتهت مهمته يبادر بالعودة إلى بلاد المسلمين. ثالثا السفر لأجل التجارة، عنده تجارة فاستدعي أنه يسافر ليتعاقد مع مصانع ولا مع شركات ولا لأجل استيراد بضائع، فيجوز له أنه يسافر للتجارة مع إظهار دينه في كل الأحوال يكون مظهرا لدينه. أما إذا كان يسافر ولا منه وصل هناك تخلى عن أمور دينه وينماع مع المشركين ومع الكفار في عاداتهم وتقاليدهم وربما يضيع الصلاة يقول إن ما به يشوفون نصليهم أو يحلق لحيته أو يتنازل عن شيء من أمور دينه أو يلبس ملابس الكفار من غير حاجة، هذا لا يجوز له السفر لأنه ينمع مع أهل الكفر ويظهر بمظهرهم ولا يكون بينه وبينهم فرق بل يضيع صلاته ويضيع دينه. وأعظم من هذا إذا وقع في الفساد، إذا وقع في الفساد، فساد الحرب أو ذهب إلى المسارح والعري واحتفالات الكفار، فهذا لا يجوز له حتى ولو كان لتجارة أو لعلاج، لا يجوز له هذا. فهذه أمور يجب التنبه لها، لأن الناس اليوم صارت البلاد كلها واحدة من المشرق إلى المغرب، ما في فرق بين بلد مسلم وبلد كافر، بل ربما إنهم يعظمون بلد الكفر أعظم من تقديرهم لبلد الإسلام، لأنهم يرونها بلاد الرقي والحضارة والتقدم، فتكبر في صدورهم ويحتقرون بلاد المسلمين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
الهجرة لغة الترك، ترك الشيء، فترك الشيء هجر له. قال تعالى: والرجل فهجر، يترك الأصنام، الرجل الأصنام، وهجرها تركها. وقال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. هذا في اللغة. وأما الهجرة في الشرع فإنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه. والهجرة قرينة الجهاد في القرآن، والمهاجرون أفضل من الأنصار بهجرتهم وتركهم بلادهم وديارهم وبيوتهم وعنوانهم فرارا بدينهم. المهاجرون أفضل من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الهجرة. فالهجرة قليلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد أمر الله بها وأوجبها على من يستطيع أن يفر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، وهي مستمرة إلى أن تقوم الساعة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوبة، ولا تنقطع الثوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وسيأتي في الحديث بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما بقي قتال الكفار. فقتال الكفار لا ينتهي إلا في آخر الزمان، حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. فالهجرة باقية ومستمرة في كل وقت، واجبة على المسلم. ولكن في هذا الحديث: لا هجرة بعد الفاتح، هذا الهجرة من مكة، الهجرة من مكة، لأنها لما فتحت صارت بلاد إسلام، فلا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت بلاد إسلام، وكانوا من قبل يجب عليهم الهجرة من مكة أفضل البقاع، فما كانت تحت سلطة المشركين أمر المسلمون بالهجرة منها، وهي أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرها؟ لكن لما فتحت وعادت إلى المسلمين انتهت الهجرة منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة. ولذلك الذين لم يسلموا إلا عام الفتح فاتت عليهم الهجرة، الذين لم يسلموا إلا عام الفتح فاتت عليهم الهجرة، لأن وقتها انتهى بالنسبة لهم، وصارت مكة والمدينة كلاهما دار إسلام. لهذا قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أسلموا عام الفتح انتهى في الهجرة بالنسبة لهم، ولكن بقي لهم الجهاد في سبيل الله، بقي لهم الجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة لغير أهل مكة فإن الهجرة باقية في حقهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح. وليس معناه نفي الهجرة وأن الهجرة انتهت مطلقة كما ظنه قليل من أهل العلم، بل هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ ترده الأحاديث ومنها الحديث الآتي. قال: ولكن جهاد ولي، جهاد يعني بقي الجهاد. فأهل مكة الذين أسلموا عام الفتح انتهت الهجرة في حقهم، ما الذي بقي لهم؟ الجهاد. ولكن جهاد الذي فاتته الهجرة من أهل مكة بقي الجهاد في حقه، وهو عمل عظيم. ولذلك الذين أسلموا عام الفتح أبلوا بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله، واستشهد كثير منهم في حرب فارس والروم رضي الله عنهم لأجل أن يعوضوا عن ما فاتهم من الهجر، فأخذوا بالجهاد في سبيل الله وأبلوا بلاء حسنا حتى قتل كثير منهم في سبيل الله عز وجل وماتوا شهداء رضي الله عنهم. ونية، لكن جهاد ونية. فيخرج المسلم من مكة لنية لعمل صالح، لنية عمل صالح، نية عمل صالح كالجهاد في سبيل الله أو زيارة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو لطلب العلم. يخرجون من مكة بهذه النية لأحد أمرين: إما لجهاد، وإما لنية صالحة لعمل من أعمال خيري كطلب العلم والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام وزيارة المساجد التي شرع الله زيارتها والسفر إليها كالمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث له سبب، فهو أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بهذه النية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل لغير ذلك فليس هو في سبيل الله. فالذي لا يقاتل إلا من أجل المال، من أجل المغنم، ولا يريد إعلاء كلمة الله، وإنما يقاتل لأجل الطمع فقط، أو يقاتل للرياء وأن يمدح ويذكر هذا ليس في سبيل الله، أو يقاتل لأجل تبرز شجاعته وفروسيته، لا يريد من ذلك إلا الذكر والمدح، هذا ليس، كل هؤلاء ليس في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل الاستيلاء على البلد أو السلطة على الناس هذا ليس في سبيل الله. أما الذي يكون يقاتل لإعلاء كلمة الله فهذا هو الذي في سبيل الله، ولو كان معه نية المغنم أو نية أو غير ذلك من النيات المباحة، النيات المباحة فلا مانع. إذا كان عنده قصد إعلاء كلمة الله فلا بأس أن ينضاف إليها قصد آخر من نيل المغنم أو غير ذلك. أما من لم يكن عنده قصد سوى هذه الأمور ولا يقصد إعلاء كلمة الله فهذا ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل ما أراد من الحمية أو الحصول على المال أو الاستيلاء على البلاد أو لأجل أخذ السلطة، كل هذا ليس في سبيل الله، لأنه خلا من قصد إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، فهذا فيه الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص لله في الجهاد، وأن الإنسان حتى لو قتل في سبيل الله وليس قصده إعلاء كلمة الله يكون في النار، كما جاء في الحديث في الرجل الذي يقاتل حتى قتل يسأله الله يوم القيامة ماذا عملت، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فإذا كان ليس عنده قصد لإعلاء كلمة الله وإنما عنده مقاصد أخرى فإنه ليس في سبيل الله، وأيضا هو معرض للوعيد، لأن الجهاد من أعمال الآخرة، فإذا استخدمه لأجل أمور الدنيا يكون ممن قال الله تعالى فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، فهو من هذا القبيل. وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة يجب إخلاصها لله عز وجل، وأن لا يكون قصد الإنسان منها غير وجه الله عز وجل. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا يفسر الحديث السابق لا هجرة بعد الفتح، وأنه ليس المراد انتهاء الهجرة مطلقة، وإنما انتهاء الهجرة من مكة فقط لأنها صارت بلد إسلام، أما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية ما قتل العدو، والقتال باقي إلى أن تقوم الساعة، لا يمنعه أحد، ماضي مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة، الجهاد باق وماض مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة، لا ينتهي، لأنه شرع لإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك، والكفر والشرك موجودان ومستمران فلا بد من بقاء الجهاد لإعلاء كلمة الله ولئلا يتسلط المشركون والكفار على المسلمين وعلى بلاد المسلمين. هذا من ناحية لا يتسلط هؤلاء، والناحية الثانية لأجل نشر كلمة التوحيد في الأرض وقمع الشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، هذه علة، هذه هي العلة، الوصف هو العلة وهو الشرك. فهم يقاتلون لشركهم، لا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم أو الاستيلاء عليهم، وإنما يقاتلون لشركهم. فلو أنهم تركوا الشرك لم يقاتلوا.
نعم. أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وتبادر ريهم.
قتل
مقاتلتهم.
نعم.
وتبادر ريهم.
ذراريهم.
حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه، وفيه وأصاب يومئذ جويرية.
نعم. هذا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار، أي هجم على بني المصطلق وهم قبيلة، على بني المصطلق وهم قبيلة من خزاعة، وهم غارون أي غافلون، لم يتنبهوا لهجومه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على أن الكفار يغار عليهم في غفلتهم، يغار عليهم في غفلتهم لما في ذلك من المصالح للمسلمين وحتى للكفار أنفسهم، لأنهم إذا غورثوا يكون هذا أقصر للقتال وأسهل في أمر القتال، يستسلمون سريعا ولا يحصل عليهم قتل ولا يحصل عليهم قتل كثير، وفيه أيضا سهولة على المسلمين، لأنهم لو أعلنوا لهم وتقابلوا طال القتال وحصل الضرر على الفريقين، على المسلمين وعلى الكفار. أما المباغثة ففيها اختصار وفيها تسهيل على الفريقين، ولكن لا بد من الدعوة أولا، لا بد من الدعوة إلى الإسلام كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا، أنه لا يجوز الهجوم على الكفار أو مبادرتهم للقتال إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل. وهنا يقول أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ولم يذكر الدعوة، والجواب عن ذلك أنه سبق أن دعوا، أنه سبق أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يستجيبوا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليغير عليهم بدون دعوة، لا بد من الدعوة أولا، فإن استجابوا وإلا فإنهم يقاتلون بالسياسة الحربية التي يراها قائد المسلمين للهجوم أو غيره. وهم غارون فسبى نساءهم وذراريهم، هذا فيه دليل على تحريم قتل النساء والصبيان، وإنما تقتل المقاتلة فقط الذين يحملون السلاح منهم، وأما النساء وأما الصبيان وأما كبار السن وأما العباد منهم الرهبان الذين تفرغوا للعبادة فهؤلاء لا يقتلون. هذه سياسة الإسلام في الحرب، لأنه دين رحمة ودين عدالة، فهو لا يقاتل من لا يخشى منه شر، وإنما يقاتل من يخشى منه الشر والصد عن سبيل الله ونشر الكفر. أما الإنسان الذي كفره قاصر عليه فقط، الإنسان الذي كفره قاصر عليه ولا يتعدى ككبير السن الذي ليس له رأي، أو المرأة أو الصبي أو الراهب الذي في صومعته، فهؤلاء لا يقتلون. إذا استولى المسلمون على بلدهم فإنهم لا يقتلون، ولكن النساء والصبيان يسترقون، يدخلون تحت ملك المسلمين ويكونون عبيدا للمسلمين فرقا، يملكونهم يملكون رقابهم. فهذا فيه بيان أصل الرق في الإسلام، والرق موجود في الديانات السابقة ومع الأنبياء السابقين، هو تبع للجهاد في سبيل الله، تابع للجهاد في سبيل الله، ما وجد الجهاد يوجد الرق، لأن هؤلاء أبوا أن يعبدوا الله عز وجل فعاقبهم الله فجعل عليهم الرق، ولا يرتفع عنهم إلا بالعفة. هذا هو أصل الرق، أنه الاستيلاء على ذرار الكفار وأولاد الكفار في المعارك، فإنهم يسترقون، وذلك لمصلحتهم هم، هذا أحسن من قتلهم. يسترقون ويسلم الكثير منهم ويهتدي الكثير منهم، تتاح لهم الفرصة بدلا من قتلهم، يبقون على قيد الحياة ويكونون تحت سلطة المسلمين وفي ملك المسلمين، وهذا خير لهم من بقائهم مع الكفار. ربما يسلم الكثير منهم أو يسلمون من تسلط الكفار وشر الكفار، لأن هذا الدين دين رحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين كلهم. فهؤلاء الذين يسترقون يستريحون من تعنت الكفار وقهر الكفار لهم، وتتاح لهم الفرصة للدخول في الإسلام. هذا هو الرق في الإسلام، لا كما يقوله بعض كتاب الجهال الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام ويقولون أن الإسلام لا يرى الرق، يستنكرون الرق. الرق حكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة، يقولون لا، الإسلام ما يرى الرق، لأن الكفار يعيرون المسلمين، يقولون أنتم تملكون الآدميين، يقول نعم نملك الآدميين بطريق شرعي أو بطريق تعنف، أنتم تسترقون الشعوب كلها تستعبدونها، ونحن إنما نسترق هؤلاء النوعية من البشر رحمة بهم وإحسانا إليهم. ولذلك إذا ملك المسلم رقيقا فإن الإسلام يوصيه به الإحسان إليه، وأن ينفق عليه، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي آخر الآية قال: وما ملكت أيمانكم. فجعل للمماليك حقا من الحقوق العشرة في الإسلام، فنحن نحسن إليهم، أما أنتم فتسترقون الشعوب وتقتلونها وتسفكون دماءها وتأخذون أموالها وتشردونها، وتقولون الإسلام يسترق البشر، أنتم اللي تسترقون البشر. فالواجب الرد عليهم بالعلم لا بالعاطفة أو بالجهل، نقول لا، الإسلام ما يرى الرق، وإنما أقره من باب التدريج وفتح باب العشق بالتدريج، ولم يمنعه لم يمنع الرق من أول وهلة، بل تدرج في منعه يقول هذا كذبا على الله وعلى رسوله. الإسلام يقر الرق الشرعي، أما الرق الباطل فهذا لا يقره الإسلام. ولهذا من استعبد حرا وأكل ثمن فإن الله يكون خصمه يوم القيامة. من استعبد حرا فأكل ثمن، لا يجوز استقاق الأحرار إلا بمثور شرعي كالجهاد في سبيل الله. أما إنه ينهبه صغير يخطفه صغير ويسترقه هذا حرام لا يجوز، مثل ما يفعل المتاجرون بالرق الذين ينهبون الأطفال وينهبون الصغار ويبيعونهم، هذا حرام لا يجوز لغير جهاد في سبيل الله وغير رق شرعي، وإنما هو النهب هذا حرام ولا يجوز ولا يقره الإسلام. وليس هذا رقا، هذا استعباد، استعبد حرا فأكل ثمنه، وليس هذا هو الرق. فيجب أن يفرق ويميز بين الرق الشرعي والرق الباطل. نعم.
وأصاب يومئذ جويرية،
أصاب صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية، يعني من جملة السبي جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق، صارت مع السبي، فصارت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمها واعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين، وهي امرأة صالحة وامرأة فاضلة. فهذا من مصلحة هذه المرأة، ماذا نالت من هذا الرق؟ نالت أنها صارت من أمهات المؤمنين، وصارت امرأة من أفضل النساء في العبادة والتقى والورع، هذا من ثمرات الجهاد في سبيل الله ومن ثمرات الرق في الإسلام، لأن يعني الرق إحسان وليس الرق جبروت أو تسلط، إنما هو إحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب جويرية بنت الحارث أعتقها وجعل عتقها صداقها، وصارت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من أهل الجنة، لأن زوجاته في الدنيا هن أزواجه في الجنة. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
نعم، هذا الحديث طويل نأخذه جزئية جزئية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هذا فيه أن الجهاد في سبيل الله من صلاحيات ولي الأمر، وأنه هو الذي يأمر به، وأنه هو الذي يشكل الجنود والعسكر ويأذن لهم الجهاد في سبيل الله من صلاحياته هذه. والجيش هو القطعة الكبيرة من الجنود، والسرية هي القطعة الصغيرة تكون تابعة للجيش تغير ثم ترجع إليه، فهي قطعة منه، وهو ردء لها، هو ردء لها، يعني بمعنى أنها ترجع إليه، هذه هي السرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينفذ الجيوش وأحيانا ينفذ السرايا وهي القطع الصغيرة من المقاتلين، وهذا من صلاحيات ولي الأمر في الإسلام. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله.
أمر أميرا، أن التولية على الجيش أو السرية من صلاحيات الإمام، وليس هي من صلاحيات الجيش أو السرية أنهم اللي يختارون الأمير أو السرية تختار لها أمير، لا، اللي يعينه ولي الأمر على من صلاحياته. نعم.
أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
نعم، هذا من أيضا مما يجب على الإمام إذا شكل الجيوش والسرايا، فإنه يوصيه، يوصي القائد بتقوى الله، ويوصيه بتقوى الله في نفسه، بأن يعمل بطاعة الله في نفسه، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه هي التقوى خاصة في نفسه، يعني يستقيم هو في نفسه أولا. ولا يكون الإنسان يأمر الناس بالتقوى وهو ليس من أهلها، وإنما يبدأ بنفسه أولا، يوصيه بخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، أن يتقي الله بمن معه وتحت يده من المسلمين، فلا يتسلط عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم، وإنما يتولاهم بالرعاية ويتولاهم بالإصلاح، ولا يتركهم هملا ويضيع مسؤوليتهم، بل يتفقدهم ويراعيهم وينظمهم. نعم، لأنه نائب عن الإمام. نعم.
ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للجيش أو السرية: اغزوا على اسم الله. هذا فيه البداءة لبسم الله، فيه البداءة لبسم الله في الأمور المهمة. نعم.
قاتلوا من كفر بالله.
قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الغرض من الجهاد، أنه لقتال من كفر بالله، وليس المراد قتال من أجل المال أو من أجل توسيع المملكة أو من أجل بذل السلطة على الناس، وإنما هو لأجل إزالة الكفر، من كفر بالله. قال تعالى: فاقتلوا المشركين. المشركين من أجل شركه، وهنا يقول من كفر بالله، فالقتال لأجل إزالة الكفر وإزالة الشرك ونشر الإيمان والتوحيد، وهذا خير للبشرية، التوحيد والإيمان خير للبشرية، والشرك والكفر هذا شر للبشرية، فالقتال إنما هو لصالح البشرية، لإزالة الشر وإحلال الخير محله، وليس هو للوحشية كما يقوله أعداء الإسلام ومن انخدع بهم من جهال المسلمين، إن القتال في الإسلام إنه وحشية وإنه تسلط وإنه هذا كذب على الله وعلى رسوله، وإنما القتال في الإسلام لأجل إزالة الكفر، وهذا رحمة للخلق، إذا بقوا على الكفر شقوا في الدنيا والآخر، وإذا تابوا إلى الله سعدوا في الدنيا والآخر، هذا من صالحهم. نعم.
فضيلة الشيخ، بماذا نرد على دعاة الاختلاط الذين يحتجون بفعل بعض الصحابيات أثناء خروجهن في بعض الغزوات لتغميد الجرحى؟
سبحان الله، هل فيها اختلاط؟ خروجهن مع الغزاة على اختلاط؟ على كذب، ليس في اختلاط، يكون على حدة، ويكون محجبات، يصير معها محرم، يقف من محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم، يقف من المحرم، ولا تكون مختلطة بالرجال، ولا تدخل المعركة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟
كلهم كفار، عباد القبور، عباد القبور كفار، ما بينهم فرق بين الكفار. لكن ربما يقال انها عباد القبور انهم مرتدون، لانهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا، يعاملون معاملة المرتدين. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر في كتاب الكافي قوله أقل ما يفعل جهاد مرة كل عام، أرجو شرح هذه العبارة.
يعني بالنسبة لولي الأمر أنه ما يترك الجهاد كل يعني سنين، لا تمر سنة إلا وقد نظم شيء من الجهاد في سبيل الله، ولا تمر سنة بدون جهاد. نعم.
فضيلة الشيخ، والدي لا يكلفني بأي عمل يخصه ويغضب إن قمت بحوائجه، فكيف أبره في هذه الحالة؟
أدب ما عليك من بره وطاعته، وإن لم يولف شيئا من أموره أنت أدب ما عليك، وأما أنه يوليك من أموره أو من أمواله شيئا فهذا حق له هو، إن شاء ولاك وإن شاء لم يولك، لكن حقه باق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل شهيد البحر مثل شهيد البر؟ وهل هناك دليل؟ وهل يغفر عنه الدين؟
الذي يقتل في سبيل الله شهيد، سواء في البر أو في البحر. الذي يقتل في سبيل الله في الجهاد، قد يكون الجهاد في البحر في السفن والمراكب، قد يكون في البر. الذي يقتل في سبيل الله وفي الغزو في سبيل فهو شهيد، يغفر له جميع الذنوب ما عدا الدين، لأن الدين حق للمخلوق فلا بد من أداء الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للمخلوق والشهادة لا تفقد حقوق المخلوقين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز في الجهاد أن يقوم أحد المسلمين بتسجيل نفسه بين صفوف المشركين لغرض قتلهم؟
يجوز في الجهاد الاقتحام والمغامرة، يجوز الاقتحام والمغامرة ولو كان الخطر شديد، لأن هذا فيه مصلحة راجحة، هذا فيه مصلحة راجحة أن يقتحم الحصن، وأن كما كان الصحابة يفعلون هذا، يقتحمون الحصون ويفتحون الأبواب على الكفار، يفتحون للمسلمين، ولو كان في هذا تعريض للخطر، لأن المصلحة وهي النكاية للكفار أرجح مما يحصل عليهم من القتل. أما مسألة التسجيل والله أنا ما أعرفها ولا أقول فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، في الوقت الحاضر في بعض الدول الكافرة أناس منهم دخلوا في الإسلام.
نعم.
يقول في الوقت الحاضر في بعض الدول الكافرة أناس منهم دخلوا في الإسلام، وقد يحصل لهم بعض المضايقات في إقامة شعائر دينهم، وتعلمون أن الانتقال إلى بلد إسلامي في الوقت الحاضر ليس ممكنا، فما العمل والحكم بالنسبة لهؤلاء؟
أما أن الانتقال ليس ممكنا هذا محل نظر، لماذا لا يكون ممكن؟ هو ممكن لكن له إجراءات، له إجراءات إذا تمت يسمح بالانتقال، لا يكون ممكن. لكن لو قدر أنه أسلم ولا تمكن من الهجرة يكون من المستضعفين، مثل المستضعفين الذين كانوا في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يكون من المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم، يكون من المستضعفين. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك بعض البلاد الإسلامية وفيها من المعاصي ما يوازي بلاد الكفر أو أكثر، فهل يجوز السفر إلى تلك البلاد للسياحة أم لا؟
الذي في بلاد نزيهة وبلاد ملتزمة لا يسافر إلى بلاد غير ملتزمة وبلاد إباحية، ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا يسافر إليها لئلا يصاب بوبائها وشرها، حتى إن العلماء ذكروا إن البلاد التي يتسلق عليها المبتدعة ويتسلق عليها الفرق الضالة الخوارج وغيرهم لا يجوز السفر إليها ولا البقاء فيها، بل تجب الهجرة منها مثل ما تجب الهجرة من بلاد الكفار فرارا بالدين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات، فهل يعتبر شهيدا؟
يعتبر عاقا لوالديه، يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. وأما شهادته فالله أعلم بها، ما أدري، لكن يعتبر عاقا لوالديه. نعم. وربما يكون خروج غير مأذون فيه، غير شرعي، ربما يكون خروجه غير شرعي ألا يكون شهيدا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يذهب إلى بلاد المشركين للدورة العسكرية أو غير ذلك وتكون مؤقتة؟
هذا ذكرنا أن من مصوغات السفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين، من ذلك الشؤون العسكرية، سهل للتدرب على القتال ومعرفة الشؤون العسكرية والأنظمة العسكرية، لأن هذا يحتاجه المسلمون مع الالتزام بدينه والتمسك بدينه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول أنا مسلم مولود في بلاد الكفار وأحمل جنسيتهم، هل يجوز أن أقيم بينهم؟ وقد سمعت أن عمل المسلم من صلاة وغيرها معلق ما دام بين الكفار حتى يخرج إلى بلاد الإسلام.
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كنت تستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين فيجب عليك هذا، يجب المبادرة في هذا، أما إذا كنت لا تستطيع فإنك تكون معذورا وتكون من المستضعفين كما سبق، لكن حاول، لا معناه أنك تسكت وتستسلم، حاول أنك تخرج من بلاد الكفار متى ما تيسر لك، لا تقيم فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، قد تكون أنظمة الدول الحالية مانعة لهجرة بعض المسلمين، وكذلك قلة المال وعدم توفر العمل والمسكن، فهل يأتمون في هذه الحالة؟
إذا قدر أنه لا نظام يمنع من الخروج من بلدهم ولا في استطاعة ولا بالمحاولة، تكون معذورا في هذا، تكون معذورا في هذا حتى يزول المانع فتهاجر، تبقى نيتك، النية موجودة في وبغض الكفار وبغض بلادهم لا بد من هذا، ونية الهجرة تكون موجودة عندك متى ما تمكنت تهاجر، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
فضيلة الشيخ، الرجل العسكري هل يجب عليه استئذان والديه إذا تحرك الجيش؟
أي نعم، يجب عليه استئذان والديه، وإن أبيا فينفصل من العسكرية، الحق والديه يقدم ينفصل من العسكرية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن؟
شروط الجهاد معلومة، أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار، يستطيعوا الجهاد، عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار لا بد من هذا. أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ما شرع عليهم الجهاد لأنهم ما يستطيعون. وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر ومن صلاحيات ولي الأمر. الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو اللي يتولاه يشرف عليه، صلاحيات ولي الأمر. أما صلاحيات كل واحد أو كل جماعة من تروح أو بدون إذن ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وجد نساء في الجيش تحارب معه أو تسعف المرضى أو غير ذلك، هل يجوز قتلها؟
نعم، يقولون الذي له رأي في الحرب وسياسة في الحرب يقتل، سواء كان امرأة أو شيخا كبيرا أو عابدا من عباد النصارى، إذا كان له رأي وتدبير وسياسة في الحرب يقتل. لأن الصحابة قتلوا دريد بن الصنة سيد هواجن وكان شيخا كبيرا ولا قاتل في يوم حنين، يعني كبير السن جدا هرم، لكنه محمول على بعير، لكنه كان زادها وذا مكر سياسة بالحرب، فإذا كان كذلك فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟
يكون غير مأذون إلا في هذا القتال، يكون غير مأذون إلا في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا، فلا يظهر لي أنه يكون شهيد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد، ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أن تركب رأيك أنا راجع لك، لكن تريد الأجر والثواب أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، لأن حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن بعض الناس يحتقر والده يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا عنده ولا يعرف شيء، يحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم، يعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأي من آبائهم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقص الوالد وأنه ما هو بشيء ولا عنده رأي ولا ولد، هذا لا يجوز للوالد، هذا عقوق. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في الحالات التي ذكرتم طلب العلم الدنيوي كما في حديث جرير رضي الله عنه؟
نعم.
يقول هل يدخل في الحالات التي ذكرتم؟
إيش الحالات؟
يقصد الذهاب إلى بلاد الكفار.
هو المقصود التعلم الدنيوي، أما العلم الشرعي لا يطلب في بلاد الكفار. العلم الشرعي ما تروح تعلمه في بلاد الكفار، هذا لا يجوز، إنما العلوم الدنيوية فقط، علم الهندسة، علم الطب، علم الأسلحة، التمرن على الأسلحة، العلوم الدنيوية هي اللي تطلب من الكفار إذا لم توجد في بلاد المسلمين. أما العلم الشرعي فلا يجوز طلبه في بلاد الكفار ولا يجوز التعلم على الكفار، وما أهلك المسلمين إلا تعلم أولادهم العلوم الشرعية على المستشرقين الذين شككوهم في دينهم وفي عقائدهم، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آتق جويرية وجعل عتقها صداقها، ولعل هذا حدث في حق أم المؤمنين صفية رضي الله عنها.
نعم. نعم هو كذلك.
يقول أما جويرية فقد كانت في سهم ثابت بن قيس فاستعاذت به صلى الله عليه وسلم في قضاء كتابتها فأعانها على ذلك ثم تزوجها.
اي نعم هذا المهم انها كانت مملوكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عفقها صداقها، فدل على ان المنفعة تكون صداقا مثل المال. نعم.
فضيلة الشيخ، من جاء الى المسجد ماشيا ثم جلس على الارض او على كرسي ليصلي عليه لأنه لا يستطيع القيام والركوع والسجود ومتابعة الإمام في ذلك، هل يلزمه القيام لتكبيرة الإحرام حين دخوله في الصلاة أم يدخل فيها جالسا؟
إذا كان لا يستطيع القيام يكبر للإحرام وهو جالس، أما إذا كان يستطيع القيام فإنه يقوم بقدر قراءة الفاتحة، هذا القيام الواجب يكون بقدر قراءة الفاتحة، وإذا كان لا يستطيع هذا القيام فإنه يكبر ويرجع.
فضيلة الشيخ، يقول نحن مجموعة إخوة جاءتنا منحة أرض من الحكومة منذ 15 سنة وإلى الآن لم نستثمرها، فهل عليها زكاة؟
حسب النية، إذا كنتم نويتموها للبيع فإنها أصبحت سلعة فيها زكاة، كل ما يتم عليها سنة فإنها تقوم يعني تثمن ويدفع ربع العشر من تقدير القيمة. أما إذا ما نويتموها للبيع ولا لكم نية فيها، ما نويتموها للبيع ولا للبناء ولا للسكنة، مترددين ما تدرون، ليس فيها شيء، ليس فيها زكاة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول علي كفارة يمين، فقال لي شخص إن العلماء قدروا في إطعام المسكين في إطعام المساكين 100 ريال، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
كذاب، هذا كذاب. من هم العلماء اللي قدروا أن كفارة اليمين 100 ريال؟ هذا يدي دراهم بس. كفارة اليمين طعام أو كسوة أو عتق رقبة، هذا الذي نص الله جل وعلا عليه في القرآن، كفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يذكر النقود ولم يذكر الدراهم. الدراهم موجودة وقت نزول القرآن، لكن هذا يريد الدراهم بس، يأخذ الدراهم ويمشي. لا يجوز التصرف في العبادات تحويلها إلى رغبات الناس، العبادات تبقى كما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا تحول إلى نقود وإلى. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة؟
الرق كما عرفتم على قسمين، رق غير شرعي وهو الاغتصاب والنهب والاحتيال، هذا غير شرعي. أما الرق الشرعي فهو ما كان أطلق في الجهاد في سبيل الله، فمن وقع عليه الرق فإنه يبقى عليه وعلى ذريته وعلى ذريته ما تناسل، ولا يرتفع إلا بالعفق، لا يرتفع إلا بالعفق، هذا هو الرق في الإسلام. السؤال الثاني،
هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة؟
العفق من الأعمال الصالحة، العفق من الأعمال الصالحة إذا كان باختيار الإنسان، أما أنه يجبر على العتق هذا لا يجوز، هذا عبادة ولا يجبر عليها الإنسان، فالعتق عبادة ويكون باختيار الإنسان لا بأنه يجبر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول شيخ من المشائخ يلقي دروسا في كتاب من الكتب الفقهية مقصورا على فئة من الناس دون غيرهم، فما حكم ذلك؟
والله ما أدري، ما شفت الكتاب، ما شفت الكتاب ولا أدري. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول هل الاطباع خاص بطواف القدوم وكذا الرمل؟
الانطباع خاص بالطواف الأول، أول ما يقدم الإنسان سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، طواف العمرة أو طواف القدوم، هذا اللي فيه الانطباع. والرمل كذلك خاص